بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب الحذر من الغضب، وليس معناه أن الغضب كله منهي عنه، فيه ما يجوز منه، تقدم في الباب قبله باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ثم بعده باب الحذر من الغضب. فالأول جائز، وهذا الباب أطلق فيه، كان مقيدا بذلك أن الغضب الذي يكون لله سبحانه وتعالى ويكون صاحبه منضبطا لا محذور فيه، وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق البخاري في هذا الباب جملة أحاديث: لما رأى صورة غضب، ولما رأى، ولما سئل عن ضالة الإبل غضب، ولما إلى آخره فيما سبق. قال الحافظ: وكأنه أشار بالآية الثانية إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الأول الباب، فعند أنس فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، قال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه. قال: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. رواه البزار بسند حسن. وليس في الآيتين دلالة على التحذير من الغضب، إلا أنه لما ضم من يكظم غيظه إلى أن يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومن أسباب البعد عن الإثم والفواحش كظم الغيظ واجتناب ما يدفع الغضب إليه. وقول: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، فكظم الغيظ معناه الصبر، الصبر ولا يسترسل في غضبه. فالقرآن والسنة تدل على أن كظم الغيظ محمود، وأن الإنسان يحاول أن لا يغضب إلا فيما كان من طاعة الله بضوابطه. قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب، ولا تتعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة، وأيضا قد يدافعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي بمدافعته. وقال غيره: ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه، ألا يدخل في النهي لأنه من تكليف المحال، ينشأ عنه الغضب الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل معناه: لا تفعل ما يأمرك به الغضب. وقال ابن بطال في الحديث الأول: أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم قوة، أعظم الناس قوة. وقال غيره: لعل السائل كان غضوبا، وكان يأمر كل أحد بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. وهذا السائل الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم هو جارية بن قدامة. وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يعول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه، وكانت شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضررا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه انتهى. ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن أعدى عدو للشخص شيطانه ونفسه، والغضب إنما ينشأ عنهما، فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ذلك من شدة المعالجة كان القهر لنفسه من الشهوة أيضا أقوى. وقال بعض الحكماء: خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على ما دونه لمن دونه واستشعر القدرة عليه، وإن كان ممن فوقه تولد منه قباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزنا، وإن كان من على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر، ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة والأف الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب، ما هي مرتبة أفعال ما هي منضبطة تخرج، واستحالة الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا كله في الظاهر، وأما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل أول شيء يقبح منه باطنه، وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه، وهذا كله أثره في الجسد. وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب، ويظهر أثر الغضب أيضا في الفعل بالضرب أو القتل، وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوبه ويلطم خده، وربما سقط صريعا، وربما أغمي عليه، وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك جريمة. ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله، كلمة واحدة وهو هذا أقصر حديث، لا تغضب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته. وهذا كله في الغضب الدنيوي، لا الغضب للديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله. ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضل، وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد، وأن يستعيذ من الشيطان كما تقدم في حديث سليمان بن سرد، وأن يتوضأ كما تقدمت الإشارة إليه في حديث عطية عند أحمد. وقال الطوفي: أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي، وهو أن لا فاعل إلا الله، وكل فاعل غيره فهو آلة له، أن الله يفعل ما يشاء، هكذا يقال كلمة لا فاعل إلا الله، قال إن الله يفعل ما يشاء وهو الذي سير هذا آلة له، فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منهم، اندفع غضبه، لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا، وهو خلاف العبودية. قلت: وبهذا يظهر السر في أمره صلى الله عليه وسلم الذي غضب بأن يستعيذ من الشيطان، لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان امكنه استحضار ما ذكر. وإذا استمر الشيطان متلبسا متمكنا من الوسوسة لا يمكنه من استحضار شيء من ذلك، هذا يخل بالأدب. فورود لهذا الباب في كتاب الأدب مهم. في الحديث كظم الغيظ، فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، يعني إذا غضب لله يكون متزنا منضبطا، لأن الشيء الذي لله يجعل الله فيه اللطف والبركة والعافية، لكن شيء يدخله الشيطان يشده وينفخه حتى يتجاوز. فانظر ما كان لله كيف يجعل الله فيه من البركة، وما كان لله نفع، وما كان لغير الله ونزغه الشيطان كيف يجعل الله فيه الفساد والضرر على الإنسان. كل شيء من نزغ الشيطان وأضرار الشيطان مضرة، مضر كل شيء بسبب الشيطان وبنزغ الشيطان. انظر إلى الرؤية، ثلاثة أشياء: حديث نفس، حلم من الشيطان، ورؤية من الله. ما كان من الله فيها المبشرات وسرور النفس وفيها الحذر من الشر، وفيها حديث نفس، كل حديث نفس يتذكر شيء يراه في نومه. وتلك التي هي حلم من الشيطان يتخبطه ويشغله في نومه ويقلقله ويأتيه يأتيه كذلك بالتهويلات، ويصبح ضيق النفس، ضيق النفس كسولا مشغولا مقلقا بالوساوس، غير ذلك من المضرات. ناهيك إما كان عن ذلك الحلم من الشيطان، معنى أنه الاحتلام، احتلام يشغله سواء الرجل أو المرأة، يخيل له مثل بعض الأشياء يتخيلها بالاحتلام، ويذكر يصبح ويفكر في هذا الشيء اللي خيله ويشغله في قلبه ويشغل ذهنه، والمرأة كذلك ويفسده، ربما جعله يفكر ويوسوس في أشياء محرمة. كل هذا ما كان من الشيطان. فإذا حاول أن تكثر من الاستعاذة من الشيطان واللجوء إلى الرحمن سبحانه وتعالى والفرار إليه، حتى تعيش سعيدا مع الله سبحانه وتعالى، ناجيا من أعدائك وأكبر أعدائك الشيطان. الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. كم من إنسان غضب جاءته جلطة وأسعف المستشفى، ولا قبل ذلك يعني في تلك الأزمنة ما جاءته جلطة، بقية متألما من ذلك، ربما يتمنى أنه لو ضحى بأكبر شيء ولا غضب ذلك الغضب. كم من إنسان غضب فجاءه السكر، كم من إنسان غضب فتلبس به الشيطان صار مصروعا بصرع أو مس، كم من إنسان غضب وطلق امرأته حليلته أم أولاده، ويصبح نادم يعض يديه ويدور خارج عند بعض الفقهاء يرجعوا له زوجته في الطلقة الثالثة، وما في ما في إلا تنكح زوجا غيرك ويؤدبك رب العالمين تزوج غيرك، إن أرادت يعني إن فارقه ولا بقيت له، ونتيجة ذلك كل غضب. وكم من إنسان غاضب فقتل، وإذا به يرى كارثة عليه عظيمة، كيف فعلت؟ وغضب ويعق والديه، وغضب يفعل جرائم الغضب، ينطق بكلمة يستحي من نطقها لو ذهب عنه الغضب، مع أنه يشين إلى العقلاء الغضب في غير الله سبحانه وتعالى بما لم يوفقه الله سبحانه في الحق، يعني يجعل الرشيد سفيها، يتصرف بغير رشد، ما هو متزن. وما أجمل هذه الموعظة العظيمة، وهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور في الأربعين النووية، هذا الحديث الأربعين النووية برقم 16. وقول الصحابي: فكرت فيما قال النبي، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن مبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. ذكر أيضا قوله لمن استوصى لا تغضب، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب، أي لا تتعرض لأسباب الغضب، والثاني إذا أتاك الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، إذا غضبت انضبط لا تعمل بمقتضى هذا، وهذا كله صحيح. وشوف إذا تعودت الغضب من حين إلى آخر يتفاقم فيك مثلما يتفاقم الأمر الأمراض الأخرى، فيكون بعد حين إذا غضب يزداد، كل ما غضب يريد يهدأ ما يستطيع، يستشري فيه يستشري فيه ويزداد فيه ويريد يهدأ ما يستطيع يهدأ، بشق الأنفس يهدأ، لأنه صار مريضا ما يتمالك نفسه. وكلما كبر الإنسان ازداد عنده الغضب أشد ممن له جلادة وقوة وأعظم، كما سمعت من أسباب أعظم أسباب كبت الغضب هو طاعة الله، استعاذة من الشيطان، توكل على الله، معرفة أن الله له التصرف في الكون كله، يفعل الله ما يشاء، ما عسى هذا أن يفعل الذي أغضبك. وهكذا أيضا الوضوء، ما كان من هذا مما جدعت فيه الآثار الأحاديث، إذا كان قائما جلس، إذا كان جالسا اضطجع، كل ما كان يعني من أشياء الانفعالات يزيلها، يكثر من ذكر الله، يخلو بنفسه قليلا يعني مثل مع ذكر الله حتى يهدأ، يحاول أنه يعني ماذا يتذكر الآخرة. قلنا مناسبته في كتاب الأدب مناسبة مهمة، لأن الغضب قد يفوت على الإنسان مكارمه ويجعله في عداد غير الراشدين، فهذا إراده هنا مهم. إلى هنا بارك الله فيكم.